لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التعليق المختصر على نمية ابن القيم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الرحمن ونفع به الأنام. وكنا قد وقفنا عند قول الحافظ ابن القيم رحمه الله: فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فقال علامة ابن القيم رحمه الله في نيته: فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن. قال الشارح العلامة صالح الفوزان حفظه الله: هذا الركب الأخير من الذين ذهبوا يبحثون عن الله، وهذا الركب ركب أهل السنة والجماعة، جاءوا وقالوا عن الرب سبحانه وتعالى ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة، أن المصدر في باب الإيمان، في باب الإيمان كله، في باب الإيمان كله المصدر هو قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فكيف تستدلون بقال الله وقال الرسول على أناس لا يؤمنون بقال الله وقال الرسول؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدل على الكفار بالقرآن مع أنهم ما كانوا يؤمنون به، فدل على صحة هذا الاستدلال لكن بشرط الفهم، يعني كونهم عرب أقحاح يفهمون القرآن فتقرأ عليهم آيات القرآن فإن أذعنوا بها ونعمت وإن أبوا فقد أقيمت عليهم الحجة. والوجه الثاني أن في القرآن والسنة من الطرق العقلية ما يغني ويكفي، ما يغني ويكفي ويشفي، فلا داعي للالتفات إلى الطرق الأخرى الكلامية والفلسفية والنفسية منها. نعم.
قال رحمه الله: أتى فريق ثم قال: لا اسمعوا، قد جئتكم من مطلع الإيمان، من أرض طيبة، من مهاجر أحد بالحق والبرهان والتبيان، سافرت في طلب الإله فدلني للهادي عليه ومحكم القرآن، مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فعقلي ببياني، فتوافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في الإيمان. قال الشارح رحمه الله:
عندنا والمعقول في إيمان، يعني عندك في الإيمان، البيت لا ينكسر هكذا وهكذا، البيت مستقيم. نعم.
قال الشارح حفظه الله: لأن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، القرآن لا يخالف العقول الصحيحة أبدا، وكذلك السنة، بل إن القرآن حث على العقل والتعقل والتدبر واستعمال العقل، فالقرآن لا يلغي العقل وإنما يرشد العقل ويعينه.
ها هنا تأملوا الوحي المنزل وفق الفطرة الموجودة في القلب مع العقل الصريح، هل الفطرة دليل مستقل؟ الجواب لا. هل العقل دليل مستقل؟ الجواب لا. العقل دليل، ولكن الله لم يؤاخذ به، لو أخذ به لما كان ثم داعي لإرسال الرسل وإنزال الكتب، والفطرة دليل ولكن الله لا يؤاخذ بها، وإنما المؤاخذة تتم بالحجة الرسالية. وفي البيت السابق قال: من أرض طيبة، من مهاجر أحمد، أحمد ممنوع من الصرف، فلما صرف هنا لأجل الضرورة الشعرية، ويجوز في الشعر الصرف ما لا يجوز في القول المنصرف. نعم.
شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، فكل معبود سواه باطل من عرشه حتى الحقيق الداني، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العباد. العبادة جائع ما دار حتى قامت الركبان. يقول الشيخ حفظه الله: هذا تعريف العبادة، أنها غاية الذل مع غاية العبادة تدور على هذين القطبين.
أصل كلمة القطب في اللغة العربية مأخوذ من قطب الرحى. قطب الرحى هي موضع الحديدة والعصا التي توضع في وسط الرحى، فمهما دار الرحى فإنه لا يبتعد عن المركز. وأما تعريف الصوفية للأقطاب فهذه من محدثاتهم ومن بدعهم. هنا قول الشيخ: هذا تعريف العبادة، يعني هو وعبادة الرحمن، هذا المقصود به غاية حبه مع ذل عابده، هما هذا تعريف العبادة. الحقيقة هذا يعني تجوز، وإلا فإن هذا غاية الحب مع غاية الذل، هذا يسميه العلماء ركن العبادة. عبادة القلبية لا بد أن يكون في قلب العابد غاية الحب وغاية الذل. وقوله: وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشارب، في تعريف للمعبود. من هو المعبود؟ هو الإله الحق، وكل معبود سواه فباطل. فإذن هنا في تعريف للمعبود، في تعريف للعبادة، وما ينبغي أن يكون عليه حال العابد. نعم.
ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قال الشارح حفظه الله: مدار فلك العبادة على أمر منه لا على الهوى والنفس والشيطان. العبادة لا بد أن تكون موافقة للقرآن والسنة، ما خالف القرآن والسنة فهو بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العبادة لا بد أن تكون مبنية على الكتاب والسنة، لا تؤخذ من الهوى أو النفس أو الشيطان، إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، فما خالف السنة والقرآن فهو مردود على صاحبه وباطل. ولو تقرب به الإنسان إلى الله وحسنت نيته فلا يكفي هذا، بل لا بد من الاتباع.
لذلك يقول العلماء: العبادة توقيفية، بمعنى أنه مبني على الأمر والنهي. ما دام لا يوجد أمر لا يوجد نهي، ليس للإنسان أن يعمل بعقله ولا بنفسيته وهواه. نعم.
قيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. قال الشارح حفظه الله: الدين مبني على أصلين، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين الصحيح، الإخلاص لله ينفي الشرك، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم تنفي البدعة. الدين هو ما قام على الإخلاص والمتابعة، هذا هو الدين الصحيح.
طيب، قبل قليل قلنا العبادة لها ركنة، غاية الذل مع غاية الحب. طيب، هنا قال: فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلا. الجواب أن هذا يسمى ركن قبول العمل، هذا غير، ذاك ركن ما يقوم عليه العمل. ركن ما يقوم عليه العمل غاية الذل مع غاية العبادة حب، وركن قبول العمل الإخلاص والمتابعة. نعم.
لم ينج من غضب الإله مناله إلا الذي قامت به الأصلان. قال الشارح رحمه الله: من لم يقم دينه على الإخلاص والمتابعة فهو من أهل النار، لأنه إما أن يكون مشركا وإما أن يكون مبتدعا.
الناس الذين نسأل الله السلامة والعافية عباداتهم لم تقم على هذين الأصلين فهم صنفان: إما شرك وإما أهل بدعة، لا ثالث لهم. لأن الناس أربعة أقسام: ناس ملاحدة لا يعبدون إلا أهواء، وناس يعبدون لكن على شرك، وناس يعبدون لكن على بدعة، وناس يعبدون مع الإخلاص والمتابعة.
والناس بعدكم مشرك بإلهه أو ابتداع أو له الوصفان. قال الشارع: من اختل به أصل الإخلاص فهو مشرك بإلهه، ومن اختل به أصل متابعة فهو مبتدع. فالمنتسبون إلى الإسلام على أربعة أقسام: القسم الأول مخلص لله،
تبع للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نجا من النار ومن غضب الإله.
جعلني الله وإياكم منه، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقني وإياكم الإخلاص بالقول والعمل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا سرا وجهرا.
قال الثاني: من أثقل في إخلاص أصار عنده شرك، هذا لا يدخل من النار.
وهذا كحال كثير من المنافق الأمة، هذا كحال كثير من المنافقين. نعم.
الثالث: من أثقل في أصل المتابعة، كان مبتدعا يعبد الله بالبدع والمحدثات وهو من أهل النار.
هذا كحال أهل الأهواء والبدع من الفرق المنحرفة عن السنة.
الرابع: من جمع بين الأمرين، عدم الإخلاص وعدم المتابعة، اجتمع فيه الشرك والبدعة، وهذا أشد من سابقين.
وهذا ينطبق على الفرق الباطنية ونحوهم مثل الدروز والإسماعيلية قاديانية ونحوهم، يدعون الإسلام وما هم من الإسلام في شيء. نعم.
والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. قال الشارح حفظه الله: لا يرضى الله بكثرة الفعل لكن يرضى بالعمل الذي توفر فيه الإخلاص والمتابعة، ولهذا قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثركم عملا، إنما قال أحسن، لأن العبرة بالأحسن، ولا يكون أحسن إلا بالإخلاص والمتابعة، كما في آية أخرى: لنبلوكم أيكم أحسن عملا. لنبلوهم أيهم أحسن عمل، ولم يقل أيهم أكثر عمل، فالعبرة بالأحسن لا بالأكثر، فالكثرة بدون الإحسان لا قيمة لها، والعمل القليل مع الإحسان يضاعف أضعافا كثيرة ويصير كثيرا.
ولهذا كان كثيرا من السلف يقول: يا حبذا السنة ولو مع القليل. نعم.
العارفون مرادهم إحسانهم، والجاهلون عموا عن الإحسان، وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع وذو بصر هما صفتان، وهو العليم يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمان.
هنا قوله: فالعارفون مرادهم إحسانهم، والجاهلون عموا عن الإحسان. العارفون ليس لهم مقصد في عباداتهم إلا أمرين: المقصد الأول الإخلاص لله عز وجل، والمقصد الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن المصنف رحمه الله ركب عقيدة هذا الركب: وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع وذو بصر هما صفتان، وهو العلي يرى ويسمع ويرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يعني له العلوم والقرب والذنوب سبحانه وتعالى، وهو عليم في ذنوبه قريب في علوه، كما قال تعالى: هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو فوق عرشه وعرشه فوق المخلوقات كلها.
نعم. هنا في قوله: شهدوا بان الله ذو سمع وذو بصر هما صفتان، رد على من يقول بأنهما شيء واحد. نعم.
فيرى دليل النمل في غسق الملكى، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وضجيج أصوات العباد بسمعه، ولديه لا يشتبه، ولديه لا يتشابه الصوتان. يقول الشارح رحمه الله: كل الناس يدعون في وقت واحد، يضجون بالدعاء، وأصوات مختلفة، لغات مختلفة، حاجات مختلفة، ومع هذا يغني حوائجهم ويسمع أصواتهم سبحانه وتعالى، ويعلم ما يريدون، ولا يلتبس عليه هذا بهذا ولا هذا بهذا، فالله تعالى لا يحجز شيء ولا تختلف عليه الأصوات، يرزق العباد كلهم في رحلة واحدة، ويسمع دعواتهم كلهم في أقطار الأرض في لحظة واحدة، سواء كانوا في أمكنة متفرقة أو في مكان واحد، كما في عرفات التي يجتمع فيها مئات الألوف من الحجاج كلهم يدعون الله تعالى بلغات مختلفة وحوائج مختلفة، وكلهم يقضي حاجاتهم سبحانه إذا توفرت شروط الإجابة، وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان. يقول الشارح:
قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الوسوسة التخيلات التي في النفس ولا ينطق بها اللسان يعلمها سبحانه وتعالى. بل يستوي في علمه الداني مع القاصي والإسرار والإعلان. يقول الشارح: لا يختلف في علمه وسمعه سبحانه وتعالى القاصي والداني ولا الإعلان ولا الإسرار، كله سواء يعلم السر وأخفى.
وهذا دليل على أن صفاته ليست كصفات خلقه، وهو سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء. وهل تعلم له سميا؟ وإلا فإن في علم المخلوقين يختلف علمهم بالقاصي عن الداني، أما الله جل جلاله وعظم سلطانه فلا يختلف عنده من حيث العلم القاصي والداني والمسر والمعلم، الكل معلوم عنده، بل قبل أن يخلقوا علم الله ما هم قائلون وفاعلون.
وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن. يقول الشارح: يعلم المكان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون في الماضي وفي المستقبل في الحاضر، لا يخفى عليه شيء. يعلم مكان الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم الحاضر، الأزمان الثلاثة بالنسبة إليه سواء. أما نحن في الماضي ننساه أو لا نعلم، والمستقبل لا ندري ماذا سيكون فيه، وإنما نعلم الحاضر فقط. يقول زهير لأبي سلمى في معلقته:
زهير بن أبي سلمى أحد أصحاب المعلقات.
أحسن الله إليك. يقول زهير بن أبي سلمى في معلقته: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهو سبحانه يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، كل الأوقات سواء عنده سبحانه وتعالى.
أنا عندي لو وضعوا الحاشية رقم واحد بعد البيت الثاني كان أنسى، الظاهر هذا خطأ من الطباعي، لأنه القول متعلق به: وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان. نعم.
وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان، وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان. يقول الشارح رحمه الله: هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء لا يخصص بالمشيئة، فيقال على ما يشاء قدير كما يقول بعضهم.
هذا البعض هؤلاء هو قول شاعر، الشاعر يقولون على ما يشاء قدير، ولا يقولون إنه على كل شيء قدير كما جاء في القرآن. أهل السنة يقولون إن الله على كل شيء قدير، والذي دفع الأشاعرة إلى هذا القول على ما يشاء قدير أنه قيل لهم: هل الله عز وجل قادر على أن يخلق إلها معبودا مثل نفسه؟ فقالوا: إن الله لم يشأ ذلك، ولو شاءه وإن الله لم يشأ ذلك، وذلك يقول على ما يشاء قدير. وهذا خطأ عظيم، لأن الله عز وجل ما قيده بما يشاء، وإنما قال: إن الله على كل شيء قدير، فلم يعلق قدرته بالمشيئة بل أطلق قدرته، فدل على أن القدرة أعم من المشيئة، فدل أن القدرة أعم من المشيئة. أما الله عز وجل يقال لهؤلاء الملاحدة: ما عندكم عقول؟ حينما تقولون الله قادر أن يخلق مثل نفسه، إن خلق مثل نفسه فهو يبقى مخلوق، فإذا سؤالكم غلط. هذا مثل الذي يقول الجدار ليس بالجدار، هذا غلط. فالأسئلة التي تكون غالطة لا ينبغي الجواب عليها، وإنما ينبغي تصحيحها. يقول الله عز وجل قادر على أن يخلق أي شيء مثل نفسه، لكنه سبحانه وتعالى يبقى الأول الأزلي الأبدي، وغيره مخلوق وهو على كل شيء قدير. نعم.
شيخ خلي قال هذا المفروض لا يستمعان.
نعم ما في شك. أيضا هذا من الأجل أن يقال لهذا المتعنت إنك حينما تقول الله قادر أن يخلق مثل نفسه، إن كنت تقصد مثل نفسه أزليا أبديا، ها الأول الآخر، فهذا تناقض. هذا مثل الذي يقول يوجد إلهين وهما واحد، هذا متناقض، والتناقض غير المقبول عند العقلاء. نعم.
وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان. قال الشارح حفظه الله: عموم قدرته تدل على أن أفعال العباد مخلوقة له سبحانه وتعالى، هي أفعال العباد وهي خلقه سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خلقكم وما تعملون، ومراده بالحيوان يعني الحي، سواء كان من بني آدم أو من الجن أو من الحيوانات والدواب، كل ما فيه حياة يسمى حيوان. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني الحياة الكاملة هي خلقه حقا.
تسمية الله وصف الجنة بأنها دار لهي الحيوان لأنها ليست بدار تكليف، الجنة دار تشريف. نعم.
هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران. يقول الشارح هي خلقه حق وأفعال حقا ولا يتناقض الأمران. أما الذين يقولون هي خلقه فقط وليست بأفعال عباد فهو الجبرية، والذين يقولون هي أفعال فقط وليست خلق الله فهم القدرية المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة يجمعون بين الأمرين، يقولون هي خلقه وهي فعلهم، ولذلك يثابون عليها أو يعاقبون عليها، فالثواب والعقاب يدل على أنها أفعالهم باختيارهم وإرادتهم، وأنهم يقدرون على فعلها أو تركها. فالإنسان يطيع الله باختيار أو يعصي الله باختيار، أو يترك الصلاة باختيار، هو الذي يختار هذا. ولا يمنع هذا أن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ومن خلقه فعل العبد.
ومما يؤكد أن الإنسان يطيع الله باختياره ويعصي باختياره أن الله لم يكلف المجانين، لأنه لا اختيار له، لم يكلف الذين لم يبلغوا لأنه لا إرادة لهم، وإنما كلف القادرين الذين عندهم إرادة واختيار. نعم.
لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان. قل شاعر بل أعمهم الله عن هذا، فقالوا هي أفعال الله فقط وليس للعباد فيها أي اختيار، هذا قول الجبرية. وقالوا هي أفعال استقلالا وليس لله فيها خلق ولا تقدير، هذا قول القدرية المعتزلة والعياذ بالله. فالطائفة الأولى يقال لهم القدرية الغلاة الذين غلوا في إثبات القدر، والطائفة الثانية يقال لهم قدرية النفاة الذين نفوا القدر وجعلوا العبد يخلق فعل نفسه، وهو الذي يوجد فعل نفسه بدون تقدير من الله، فأعمه الله عن جمع بين النصوص، حيث أخذوا بالطرف من النصوص وتركوا الطرف الثاني، لأن النصوص ذكرت هذا وذكرت هذا، ذكرت أن الأشياء بتقدير الله لخلقه، وذكرت أن أفعال العباد بإرادتهم واختيارهم وكسبهم وباستطاعتهم فعلها وتركها. فأهل السنة جمعوا بين النوعين من النصوص، فهؤلاء أخذوا بطرف وغمضوا أعينهم على الطرف الثاني، فهم يظهرون بعين أعور، وفي السنة يظهرون بعينين، ينظرون إلى أقدار الله وإلى أفعال العباد فيجمعون بين هذا وهذا. أما أولئك ينظرون بعين واحدة عوراء، إما أن ينظروا إلى أقدار الله فقط وإما أن ينظروا إلى أفعال العباد فقط، هذا نظر الأعور، وهذا يشمل كل من يأخذ ببعض النصوص ويترك بعضا منها.
المفروض أن هذه الحاشية أيضا توضع في آخر البيت اللي بعده، آخر بيت المقالة، ما أدري هذا الظاهر سبق من الطباعين. نعم.
فنظروا بعين أعورهم إن فاتهم نظر البصير وغارت العينان. فحقيقة القدر الذي حار الله في شأنه وقدرة الرحمن، واستحسن بن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن ابن الربان قال الإمام كفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان.
يعني مراد الإمام أحمد رحمه الله لما سئل كيف يكون أفعال العباد كيف تكون أفعال العباد بمشيئة الله عز وجل، قال أي بقدرته، نشك أن هذا داخل تحت قدرة الله عز وجل. وقوله إن الله على كل شيء قدير ربط الأمر بالقدرة، وهو خالق كل شيء والخلق مرتبط بالقدرة، لذلك ابن عقيل استحسن هذه العبارة من الإمام أحمد لما حكي عن الرضا الرباني، قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. نعم.
قال رحمه الله قصر وله الحياة كمالها فلأجل ذا فل ما مات عليه من سلطان، وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان. قل شارك من أسماء الله وصفاته الحي القيوم كما في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي من سورة البقرة، وفي الآية الثانية أول سورة آل عمران، وهذا ورد أن اسم الله الأعظم
من الصواب، وفي الآية الثانية من أول سورة آل عمران، ظهر ذا سقط مطبع.
قال وبهذا ورد أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الاسم الذي إذا دعي به أجاب.
الاسم الأعظم هو ما جمعت فيه اسم الله والحي والقيوم، إذا اجتمعت هذه الثلاث فقطعا أنت دعوت الله باسمه الأعظم.
قال إن الله الحي هو من تصفه بالحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، لهذا قال أتأخذ سنة ولا نوم. السنة النوم الخفيف، والنوم هو النوم الكثير المستغرب. وفي الآية الأخرى وتوكل على الحي الذي لا يموت فنفع عن نفسه الموت، لأن هذه الأمور تتنافى مع الحياة الكاملة، فمن عرضت له هذه العوارض فإن حياته ناقصة، أما حياة الله تعالى فإنها كاملة لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، فهو حي لا يموت قيوم لا ينام. القيوم صفة مبالغة من القيام، فمعناها القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو سبحانه قائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء، وهو مقيم لغيره فكل شيء فإن الله هو الذي يقيمه فهو محتاج. فلولا الله جل وعلا لم يكن
الله
فلولا الله جل وعلا لم يقم هذا الشيء ولم يتحرك، فهذا معنى القيوم القائم في نفسه الذي لا يحتاج الى شيء، المقيم لغيره الذي كل شيء محتاج اليه سبحانه وتعالى. وهذان الاسمان تدور عليهما الاسماء والصفات، فالحي صفه ذات والقيوم صفه فعل، فجميع صفات الذات ترجع الى الحي، وجميع صفات الافعال ترجع الى القيوم، ولهذا صار هذان الاسمان اعظم ولهذا صار هذان الاسمان اعظم اسماء الله تعالى، لانهما يدور عليهما جميع الاسماء والصفات الربانيه.
القيوم من معاني من معانيه كما قال المصنف كما قال الشارح حفظه الله، قال القائم بنفسه المقيم لغيره، وجاء هذا في بعض الفاظ الحديث انت قيم السماوات والارض، أي القائم للغير المقيم للغير، وجاء في بعض الروايات أنت قيوم السماوات والأرض، فقيوم بمعنى قائم بنفسه، وقيم السماوات بمعنى مقيم لغيره.
وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدار الوصفان. يقول الشارح الوصفان يعني الحي والقيم، الحي تدور عليه صفات الذات والقيوم تدور عليه صفات الأفعال.
الصفات اللازمة هذه ترجع للحي، الصفات المتعدية ترجع للقيوم لأنها صفة فعل. نعم.
شيخ لو قال قائل ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟
هناك عدة فروق، الأول أن الصفات الذاتية لا يلزم أن يكون لها أثر، والصفات الفعلية لها أثر. الفرق الثاني أن الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، وصفات الأفعال متعلقة بالمشيئة. الفرق الثالث أن الصفات الذاتية لا يوصف الله بضدها، أما الصفات الفعلية فيوصف الله بها وبضدها. الصفات الذاتية لا يوصف الله بضدها، وأما الصفات الفعلية فيوصف الله بها وبضدها. ولنضرب مثلاً على هذا، الله من صفاته الذاتية أنه الحي، إذن لا يجوز أن يوصف بضده وهو الموت. الله من صفاته الفعلية أنه يخلق، يمكن أن نقول يخلق ولا يخلق، يرزق ولا يرزق، يرزق زيدا ولا يرزق عمرا، يحيي فلانا ولا يحيي فلانا، إذن هذه صفات فعلية. نعم، هذه ثلاث فروقات جلية تحفظونها إن شاء الله تبارك وتعالى، لا يشكل عليكم شيء.
فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان. يقول الشيخ كلها ترجع إلى هذين الاسمين الحي والقيوم. ولأجل إذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي العمران اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقتضيان. يقول الشيخ جاء الحديث أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر ويدري بذاك ذو بصر بهذا الشان. قال الشارح أهل العلم المحققون يعرفون أن جميع الأسماء والصفات ترجع إلى هذين الاسمين، وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان. يقول الشارح وهو سبحانه يحب ويكره ويرضى ويكره، هذا ثابت من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى.
تأملوا معي، يرضى ويغضب ويحب ويكره، فيوصف الله بالشيء وبضده لأنه من صفات الأفعال، يحب ويكره، يرضى ويكره ويسخط. نعم.
شيخ
صلى الله
عليه،
نعم، هناك بعض الصفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. ذاتية باعتبار أن الله موصوف بها أزلا وأبدا، مثل الكلام، فهذه صفة ذات باعتبار أن الله متكلم أزلا، فلا يوصف الله بضد الكلام. ما هو ضد الكلام؟ خص. إذن الله لا يوصف بهذه الصفة الناقص، لكن باعتبار أحد الكلام، الله كلم آدم في وقت معين، وكلم موسى عليه السلام في وقت معين، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، صحيح؟ طيب، وهل تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير ليلة الإسراء والمعراج، مثلا في ليلة نصف من شعبان؟ جواب لا. إذن هذه باعتبار الآحاد صفة فعل، لذلك الله يوصف بها بالكلام وبضدها، ضد الآحاد عدم الكلام، السكوت، ضد الكلام ما هو؟ عدم الكلام وهو السكوت. إذن الله يوصف بأنه كما قال صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة، إذن صارت فعلية باعتبار وإيش؟ ذاتية باعتبار، يعني الله سبحانه وتعالى يكلم من شاء، ولذلك قال الله عز وجل عن بعض الناس يوم القيامة ولا يكلمهم الله، لما قال لا يكلمهم الله علمنا أن الله موصوف بالكلام، بحيث صفة الكلام فهي صفة ذات، لا يكلم فلان إذا صفة فعل.
وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان. قال الشاعر له الكمال المطلق والعاري أي منزه عن التشبيه بالإنسان لقوله تعالى ليس كمثله شيء، فله أسماء وصفات وللمخلوقين أسماء وصفات، فشابهها في معنى ولفظ لكنها تختلف عنها في الحقيقة والكيفية.
إن الآية ليس كمثله شيء أحسن ما قيل في تفسيره، حتى لا نحتاج إلى نحذف الكاف، أن يقال المثل هنا بمعنى الذات، ليس كذاته شيء. بس إذا صار مثل معنى الذات فصار الكاف بمعنى ليس مثل ذاته شيء. أما من قال أن كلمة الكاف بمعنى المثل ليس مثل مثله شيء، فإن هذا تكرار لأنه لم يفهم معنى كلمة المثل. من علم أن مثل هنا بمعنى الذات لم يحصل تكرار، فيكون المعنى ليس كذاته شيء. نعم، الكمال المطلق أي الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، الكمال المطلق الذي يكون لا نقص فيه بوجه من الوجوه. أما مطلق الكمال فمعناه أدناه، فمعناه أدناه، الله لا يوصف به، الله يوصف بالكمال المطلق.
وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان، أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان. يقول الشارح حفظه الله: هذا دليل حقيقي على كماله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان يعطي الكمال لغيره فإنه أولى به سبحانه وتعالى، فلا يعطي الكمال إلا من هو كامل، لأن فاقد الشيء لا يعطيه كما يقولون. هذا محاول أن يعطي الكمال لغيره ويكون هو سبحانه وتعالى معطلا عن هذا الكمال وناقصا تعالى عن ذلك.
الأهل السنة والجماعة يستدلون في باب الصفات بأمرين: الأول نفي النقائص عن الله عز وجل مطلقا، ولكن ما هو الضابط في معرفة أوصاف النقص؟ ليس الضابط في معرفة أوصاف النقص هو النظر إليه مضافا، انتبهوا لهذا، النظر إلى الصفة مضافا لا تدلك على النقيصة، وإنما تنظر إلى الصفة مقطوعة عن الإضافة فأنت تعرف هل هو صفة كمال أو صفة نفي. ما الفرق بين الصفة مضافا وبين الصفة مقطوعة عن الإضافة؟ تأمل معي الآن، لما أنا أقول لك الصدق الكذب أضفته إلى شيء؟ ما أضف. طيب الصدق من حيث هو والكذب من حيث هو، أيهما كمال وأيهما نقص؟ الصدق باتفاق العقلاء، الصدق كمال والكذب نقص. إذن الله جل وعلا قوله الصدق، وهو جل وعلا لا أحد أحسن منه صدقا وقولا، أما الكذب لا يمكن أن يرد في كلامه سبحانه وتعالى. طيب تأملوا معي الآن، كذب فلان على عدوه الحربي، الآن صار الكذب مضاف ولا لا؟ هل هنا مذموم ولا ليس بمذموم؟ ليس بمذموم. تأملوا معي، لماذا أصبح المذموم غير مذموم باعتبار الإضافة؟ فأهل السنة عندهم قاعدة، ينظرون إلى الصفات من حيث هي بغض النظر عن المضاف، فإن كانت لا تحمل إلا الكمال فهذه إضافة إلى الله عز وجل، هذه قاعدة عندهم. والقاعدة الثانية، هذا بالنسبة للنقص، ما هي القاعدة في النقص عندهم؟ ما كان نقصا من حيث هو فالله لا يوصف به، ما كان، الآن نأتي إلى الكمال، ما كان كمالا فالله يوصف به على وجه الكمال المطلق. لذلك الآن القاعدة في وصف الله عز وجل مضطردة عند أهل السنة. ما هي هذه القاعدة؟ هي أن كل كمال في الوجود فواجده أولى به، كل كمال في الوجود من حيث هو بغض النظر عن الإضافة فواجده أولى به. مثلا نضرب لكم مثال، أيهما أكمل، المعدوم ولا الموجود؟ ها؟ الموجود أكمل، إذن الله يوصف بأنه موجود لأنه كمال. طيب أي الموجودات أكمل، الجامدة ولا الحية؟ إذن الله يوصف بأنه الحي. أي الأحياء أكمل، الحي المتكلم السميع البصير ولا الحي الذي لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر؟ إذن مسألة واضحة، أي المتكلمين من الأحياء السامعين البصراء أكمل؟ تأمل معي بغض النظر، ما أضفنا إلى شيء، بس نتكلم عن قواعد. أي المتكلمين البصراء السامعين الأفضل؟ الذي له إرادة ومشيئة، ولا الذي لا إرادة له ولا مشيئة؟ إذن هذه مسألة واضحة، ولذلك الله ضرب له لنفسه ها قاعدة بيّنها لنا، قال وله المثل الأعلى. إيش معنى وله المثل الأعلى؟ إيش معنى المثل؟ قلنا المثل في الآية ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء، وهنا وله المثل الأعلى الوصف، وله الوصف الأعلى. فكلمة المثل جاء بمعنى الذات وجاء بمعنى الوصف، وله المثل الأعلى وله الوصف الأكمل. نعم.
أيكون الإنسان سميعا مبشرا وتكلم بمشيئة وبيان، وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان، والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه بعدا من البهتان. يقول الشارح: إذا كان الله تعالى أعطى صفات من كمال المخلوقين، وهي السمع والبصر والإرادة والمشيئة، فإنه أولى سبحانه بذلك، فإن المخلوق الذي لا يسمع ناقص، والأعمى الذي لا يبصر ناقص، والذي ليس له إرادة ولا قدرة من الخلق ناقص. أما من له هذه الصفات فإنه يعد كاملا، الله جل وعلا أولى بذلك، فكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، فالله أولى به. هذه قاعدة.
طبعا هنا قال الشيخ حفظه الله: لا يستلزم نقصا. المتكلمون من المناطق والفلاسفة يقولون إن إثبات الصفات مستلزم للنقص، والمعتزلة يقولون هذا الكلام، والأشاعرة يقولون إن إثبات بعض الصفات نقص، لذلك ننفي، تستلزم النقص، قالوا تستلزم النقص. ولذلك بعض أهل العلم لا يستخدم هذه العبارة وهي الاستلزام، لأن كل واحد سيأتي ويستلزم. لكن مراد الشيخ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو أن يكون هذا الاستلزام صحيحا، مو بأي استلزام. بعض الناس يأتي ويستلزم منك إلزامات ما هي صحيحة، يقول لك أنت تقول إن الله يتكلم، تقول له نعم، قال يلزم منه أن يكون هناك أسنان ولسان وشفتين، طيب هذا لازم غير صحيح. وأكبر دليل على هذا التليفون، تسمع الكلام وليس له لسان ولا شفتان، هذا كلام غير صحيح. إذن ينبغي أن ننتبه لكلمة استلزام. نعم.
قال المعطلة: يعدون هذه الأمور كمالا في المخلوق ويسلبونها عن الخالق، ويعتبرون سلبها عن المخلوق نقصا، ولا يعتبرون سلبها عن الخالق نقصا، تعالى الله عما يقولون.
يعني تقول للمنطق والفلسفي: أبوك أعمى لا يبصر، أصم أبكم أخرق لا إرادة له، يقتل، والله يقتل، ممكن يقتلك. طيب كيف تنفي هذه الكمالات عن المعطي لهذه الكمالات؟ سبحان الله. لو قال قائل: إن الجماد صنعت هذا الكوب، ما قبل أحد. لماذا؟ لأن في القاعدة في العقول متقرر في العقول والفطر أن الشيء لا يستطيع أن يصنع ما لم يكن مريدا، هذا أول شيء، قادرا عليما ما يقدر يسوي شيء. نعم.
بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان. يقول الشاعر: قد تكون هناك أشياء هي كمال في المخلوق لكنها نقص في حق الخالق، ولهذا قلنا كل كمال للمخلوق لا يستلزم نقصا، خروج من الكمال الذي يستلزم النقص كالنوم مثلا، فإنه في المخلوق كمال وعدم النوم نقص، لكن الله بالعكس، عدم النوم في حقه كمال والنوم في حقه سبحانه نقص، فهذا لا يوصف الله به، وإن كان كمال المخلوق وكذلك الأكل بالنسبة للمخلوق في كمال، لأن الذي لا يأكل يعتبر مريضا،
لكن الله منزه عن الاكل فليقال هذا الكمال لمخلوق ويكون الكمال للخالق، بل نقول هذا يسلم نقصا فينزه الله عنه، والجماع حاجه للمخلوق لكنه يسلم النقص لان المخلوق محتاج اليه والله منزه عن ذلك، ليس بحاجه الى شيء. فهذا معنى قوله كل كمال ثبت للمخلوق لا يسلم نقصه الخالق اولى به، اما الكمال الذي ثبت للمخلوق ويسلم نقصه الخالق منزه عنه.
هنا قول الشيخ رحمه حفظه الله بناء على أن القاعدة هي كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى، أما الذي نختاره والذي يعني ذهب إليه بعض مشايخنا أن هذه القاعدة ليست هكذا، وأن القاعدة هي كل كمال ثبت للمخلوق من حيث هو كمال فالخالق أولى. أما الكمال الذي ثبت للمخلوق نسبيا فهذا ليس كمال. أضرب لكم مثال، لو قالوا لك فلان خلقه الله سويا سميعا بصيرا ولا يأكل ولا يشرب، ما تتعجب؟ تقول الله يا حظه، لا يأكل ولا يشرب ولا يروح الحمام، ما هو بزين؟ أجيب قطعا أجيب. لذلك الله عز وجل وصف عن أهل الجنة هم لا ينامون، ليش؟ هم نقص ولا كمال؟ كمال، يأكلون ويشربون من جوع أبدا، إذن كمال. فإذا نحن نتكلم عن الصفة من حيث هي، عندنا إثنان، شخص إذا ما أكل صداع مثل حالتي يصيبه صداع في رأسه ما يقدر يمشي، شخص ما شاء الله لو ما أكل ثلاثة أيام ما يصيب، أيهما أكمل بالله عليكم؟ الثاني بداءة. فإذا وجدنا إنسان ما يأكل، طبعا ما يأكل صدق وما يأكل جد، كان في واحد يدعي الولاية في قريتنا، أنا ما أذكره لكن الوالد وغيره كانوا يحكون عنه، كانوا يسمونه الولي الذي لا يأكل، يسمونها الولي الذي لا يأكل، فعلامة ولايته عندهم أنه ما يأكل، يقول أبوي الله يرحمه هو ما يأكل أمام الناس لكن إذا خلى بنفسه يأكل. طيب لاحظوا الآن الملائكة من أوصافهم، تأملوا معي الملائكة من أوصافهم أنهم صمد لا جوف لهم، يعني لا يأكلون ولا يشربون، أليس أكمل في هذا الشيء من الإنسان؟ الجواب نعم. لذلك نقول أن نوم العبد، نوم العبد مضاف نوم من حيث هو بغض النظر عن إضافته نقص ولا لا؟ النوم بغض النظر عن إضافته هو نقص، لأن النوم أخو الموت، والموت وأخوه ضد الحياة، صح ولا لا؟ طيب الأكل دلالة الافتقار والحاجة والغنى ضده، أنت تأكل إذا أنت محتاج، لو مو محتاج ما تأكل، ليش تعب نفسك؟ على كل حال فشرح الشيخ حفظه الله ونفع به على عبارة إيش؟ لا يستلزم نقصا، وكان بعض مشايخنا يقولون هذه العبارة لا داعي لها، وإنما نقول كل كمال ثبت للمخلوق من حيث هو كمال، يعني بغض النظر عن إضافته فواهبه أولى به فالخالق أولى به. وعلى هذا شيخ الإسلام يعني ردد هذا القول كثيرا، وكان شيخنا الشيخ محمد الجهني نفع الله به وحفظه يقول أن هذه العبارة لا داعي لها، لا يستلزم نقصا. نعم.
تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان. يقول الشيخ هذه كمال المخلوق لكنها تستلزم نقصا لأنه حاجة إليها، الله منزه عن ذلك.
هل ابن القيم قال أن هذه كمال في المخلوق؟ ها؟ ما في شيء يدل على هذا، لكنه قال ملزومات كون العبد محتاج، هذا صحيح، هذه الدالة على أن العبد محتاج، صح، فدل على افتقاره، لأن لولا حاجته إلى الطعام والشراب ما كان مفتقر. نعم.
وكذا لوازم كونه جسدا نعم، ولوازم الاحداث والامكان، فتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن اعضائه واسمان. يقول الشاعر: الجسم والجسد هذان لا يثبتان لله ولا ينفيان، لانه لم يرد نفيهما ولا اثباتهما لله عز وجل واسماء الله وصفاته توقيفيه، وما سكت الله عنه ورسوله نحن نسكت عنه، ونحن نثبت لله صفات ذات وافعال. ولا يلزم من هذا لوازم الثمانيه والجسميه التي للانسان، ولهذا فان اهل الباطل يسمونها مثبت الصفات وهي حديث جسم، لانهم اي اهل الباطل يقولون يلزم من اثبات هذه الصفات انه جسم، فنقول هذا في حق المخلوق، اما في حق الخالق فنحن لا نتدخل في هذا. ما جاءنا خبر عن الله ولا عن رسوله بنفي هذا او اثباته، ونحن لا ننفي ولا نثبت هذا الشيء.
هنا قوله: وكذا لوازم كونه جسدا نعم، ولوازم الاحداث والامكان. كونه الضمير راجع الى من؟ للعبد. وكذا لوازم كون العبد جسدا نعم، ولوازم الاحداث والامكان. اذن العبد جسد، الله لا يوصف بانه جسد. الشيخ يقول ان كلمه الجسد ما وردت، هذا الحق. هل جاء كلمة الجسد في حق الله في القرآن؟ الجواب لا، لا نفيا ولا إثباتا. طيب لماذا إذن نحن ننفي كلمة الجسد عن الله؟ لا، هنا المنفي هو الجسد المضاف، اللي هو أن يكون جسد العبد. فلما يقول العلماء الله جل وعلا لا يوصف بالجسمية ولا بالجسدية، ينظر ماذا يقصدون. إن كان يقصدون أي جسدا كالمخلوقات، أو جسدا يعني يشبه المخلوقات، فلا شك أن هذا الشبيه منفي عن الله لأنه ليس كمثله شيء. فإن قالوا: هل تقولون جسد لا كالأجساد؟ نقول: لا، لا نقول هذا الكلام. لماذا لا تقولون؟ لأنه لم يثبت. كيف نقول نثبت شيئا ثم ننفيه المشابهة منه وهو لم يثبت أصلا؟ ثم نقول: ها انتبه الآن، هل كلمة الجسد والجسم، كلمة الجسد والجسم، هل تعلق بهما مدح أو ذم؟ أبدا، ما تعلق بهما لا مدح ولا ذم. إذن هذه ليست من صفات النقص ولا من صفات الكمال، فكيف نثبتها لله عز وجل؟ إحنا عندنا قاعدة: ما لم يرد فيه نص كيف نثبت وكيف ننفي؟ إن كان نفي نقصا نفينا، إن كان كمالا أثبتنا. طيب هذا لم يأتي فيه لا كمال ولا نقص، فكيف ننفيه أو نثبته؟ إذا نتركه. لاحظ، إن كان المقصود به شيئا ناقصا فالله منزه عن كل نقص، لأن الله يقول: لم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد. نعم.
والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع في الآذان. قال الشارع: الله جل وعلا يوصف بأنه متكلم كلاما حقيقيا يسمع منه سبحانه وتعالى ويوحيه إلى ملائكته ورسله، ويكلم من شاء مباشرة كما كلم موسى عليه السلام، وكما كلم محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة ليلة المعراج من غير واسطة، وهو فرض عليه الصلوات الخمس. بل هذا يسمى موسى كلم الله، لأن الله كلامه مباشرة بدون واسطة جبريل، وسمع موسى كلامه.
لو نضيف قيد آخر: لأن الله كلمه بدون واسطة جبريل في الأرض، عشان لا يرد علينا إشكال. طيب، وكلم الله محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة جبريل في ليلة الإسراء والمعراج.
قال: وسمع موسى كلامه، وكلم موسى ربه عز وجل، وسمع الله كلامه وأجابه. كلام الله تعالى كسائر أفعاله يفعله متى شاء، إذا شاء سبحانه تكلم في الأزل ويتكلم في المستقبل، وليس لكلامه نفاد ولا حد. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، فلا يحصي كلامه إلا هو سبحانه وتعالى، وكلامه يسمعه جبريل وسمعه موسى وسمعه آدم، فآدم نبي مكلم ويكلمه الله يوم القيامة. الله سبحانه يتكلم إذا شاء كلاما حقيقيا لا كلاما مخلوقا كما تقوله الجهمية، أو كلاما نفسانيا لا يسمع كما تقوله الأشاعرة، بل هو كلام حقيقي يسمع. الله يتكلم متى شاء، إذا شاء في الماضي وفي المستقبل وفي جميع الأوقات، إذا شاء يأمر وينهى ويدبر الخلائق ويقول للشيء كن فيكون. وكلام الله على نوعين: الأول كلام كوني قدري، الثاني كلام ديني شرعي وهو الوحي المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام. والكلام القدري هو الذي يتكلم الله به حين يدبر الله سبحانه ويأمر وينهى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فاستجابت.
هنا قول يا شيخنا: إذا شاء سبحانه تكلم في الأزل. هذه العبارة تكلم في الأزل مراده تكلم في الماضي، لأن الله جل وعلا موصوف بأنه موصوف بالكلام أزلا، ولكن لا يقال تكلم أزلا، وإنما مراده حفظه الله تكلم في الأزل يعني في الماضي. وقوله وسمعه آدم، طيب ما دام آدم سمع كلام الله فلماذا لا يوصف بأنه كليم؟ الجواب إيش؟ لم يكلمه في الأرض، وإنما كلمه لما خلقه في السماوات العلى. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله
جماعة يقولون كلام الله بصوت محرف. وبوب عليه البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيح: فالله يتكلم وكلامه حرف وجملة وعبارة وبصوت، ويناجي وينادي سبحانه وتعالى، والأذان تسمع كلام الله جل وعلا إذا شاء الله ذلك. أما أن يكون الكلام ملقا في القلب كالوحي الخفي فهذا يسمى وحيا كما قال إن روح القدس نفخ في روعي، ولا يكون هذا كلاما مسموعا بالآذان. نعم.
قال الرسول قد عاد من كلمات من هزل ومن عين ومن شيطان. يقول الشارح قال صلى الله عليه وسلم
لا كمل البيت اللي بعده.
ورسوله قد عاد من كلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أيعاد بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان.
بل عاد
بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان. قال الشارح حفظه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الأكتام من شر ما خلق لم يذكر شيء حتى يرحل من منزله ذلك. والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، تدل على أن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة من صفاته، والاستعاذة بصفة من صفات الله أو باسم من أسمائه مشروعة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالاستعاذة بأسماء الله وصفاته والتوسل بها إلى الله كل ذلك مشروع. أما المخلوق فلا تجوز الاستعاذة به، فهذا فيه رد على الجهمية الذين يقولون إن كلام الله مخلوق، إذ لو كان كلام الله مخلوقا لما جازت الاستعاذة بها، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال هذا رد على الذين يقولون إن كلام الله مخلوق كالجهمية، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، لأنها نوع من أنواع العبادة، وإذا صرفت المخلوق صارت شركا أكبر يخرج من الله. قال يعني أن الكلمات ليست
الاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر يخرج من الملة، إذا كانت هذه الاستعاذة بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله، في شيء لا يقدر عليه إلا الله. أما الاستعاذة بالمخلوق في شيء يقدر عليه هذا أمر جائز، كما قال الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما هو معلوم أن الإنسان ربما يأتي إنسان يقول أنا مستعيذ بك، ولكن السلف كرهوا هذه اللفظة، وإنما يقال أنا مستجير بك ولا يقال أنا مستعيذ بك. نعم.
قال وكذلك القرآن عن كلامه المسموع منه حقيقة ببيان. قال الشارح في كلام الله القرآن العظيم تكلم الله به وحيا وبلغه جبريل إلى رسول وبلغه الرسول إلى الأمة وهو كلام الله، وقد ذكر الله في آيات من كتاب أنه كلامه، وإضافته إلى جبريل ومحمد في قوله إنه لقول رسول كريم من إضافة التبليغ، لأن الرسول بلغ، وكون الرسول بلغه لا يمنع في الأصل أن يكون كلام الله تعالى، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
الله جل وعلا أضاف قول القرآن إلى الملك، إلى الرسول الملكي، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين في سورة التكوير، وأضاف القرآن بأنه قول الرسول الإنسي كما في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فالقرآن لو كان كلام أحدهما ما جاز الإضافة إليهما معا، دل على أن هذه الإضافة إضافة تبليغ، إضافة إيش؟ تبليغ، مثل ما قال ذاك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن رسولك جاءنا فأخبرنا أنك تقول وقال لنا أنك تقول. إذن هذا واضح أن القول أضيف باعتبار البلاغ، فجبريل يبلغ ما يسمع ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ ما يسمع، والكلام كلام الله. نعم.
هو قول ربي كله لا بعده لفظا ومعنى ما هما خلقان. قل الشارح هذا رد على الذين يقولون ان كلام الله الانساني غير مخلوق، والكلام الذي بلغه الرسول مخلوق لانه حكايه او عباره عن كلام الله كما تقول الاشاعره وغيرهم، فيكون القران مركبا من شيء مخلوق وشيء غير مخلوق، فالحروف والاصوات مخلوقه، وأما المعنى فهو قائم بالله تعالى عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم وحكاه، وهذا قول باطل، وهذا يشبه قول النصارى في المسيح أن بعضه رباني وبعضه بشري، فهو مركب من اتحاد اللاهوت بالناسوت. فالقرآن إذا مركب من شيء رباني ومن شيء إنساني وهذا باطل.
العجيب أننا شاعر إذا قلت لهم أنتم تثبتون الكلام النفساني لله عز وجل، هل تثبتون لله نفسا؟ يقولون لا. طيب إذا كيف تقولون أن الله يتكلم بكلام نفسي وأنتم لا تثبتون لله نفسا؟ هذا تناقض ولا لا؟ أهل السنة يقولون أن الله عز وجل كما جاء في القرآن أن عيسى قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فأهل السنة يثبتون الكلام النفسي، ولكن يقولون إن القرآن تكلم الله به كلاما حقيقيا. يعني نعم.
تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا غرضان. يقول الشيخ ليس كلام الله المعنى فقط دون الحروف ولا الحروف دون المعنى، بل اللفظ والمعنى كله كلام الله جل وعلا، مهما كتب ومهما قرئ فهو كلام الله تعالى، ومهما حفظ فهو كلام الله، والقارئ انما يقرا كلام الله سبحانه وتعالى، فالصوت صوت القارئ ولكن الكلام كلام الباري.
القران كله كلام الله عز وجل، سواء نحن تلفظنا به او تاملنا في معانيه فهو كلام الله لفظا ومعنى. لذلك حتى المفسرون يقولون في تفسيرهم قال أراد الله بقوله كذا معنى كذا وكذا، فيجعل المعنى مدلول مراد الله عز وجل. فالقرآن كلام الله عز وجل اللفظ والمعنى. نعم.
لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان، فالصوت للقارئ ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان. يقول الشارع صوت القارئ بقراءة القرآن مخلوق، وأما المقروء نفسه فهو غير مخلوق، والورق والحبر مخلوقان، وكذلك فعل العبد وكتابته للحروف مخلوقة، أما نفس المكتوب وهو كلام الله تعالى فالكتابة فعل العبد والمكتوب هو كلام الله تعالى، وصوت القارئ مخلوق والمصوت به والمقروء هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن. يقول الشارع هذا إذا كان هناك وساطة في تبليغ القرآن فالواسطة المخلوقة وهي قراءة القارئ كتابة الكاتب وتعليم المعلم، هذه كلها مخلوقة، لكن
لأن هذه أفعال الناس، كتابة فعل يد الإنسان والمكتوب كلام الله عز وجل. نعم.
لكن نفس المبلغ ونفس المقروء والمكتوب هو كلام الله سبحانه وتعالى، فنفرق بين الواسطة وبين كلام الله عز وجل.
حتى العوام الحين لما يشوفون إنسان يقرأ قرآن يقولون فلان يقرأ القرآن، طيب يقول له يقرأ كلام من؟ يقول يقرأ كلام الله. نعم.
فإذا انتهت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران، فهنالك المخلوق نفس السمعي شيء من المسموع فافهم داني. هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومه من بعد طائفتان. يقول الشارع أما إذا لم يكن ثم واسطة بين المخاطب وبين الله عز وجل مثلما حصل لموسى فإنه كلام الله سبحانه وتعالى، وموسى سمع، السمع مفتوح والمسموع هو كلام الله تعالى، هذا الذي ذكرناه هو قول أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري، وخصومه يعني القارئين لهم ولأهل السنة اسمان يذكرهما.
والله إن قول البخاري في هذه المسألة من أبين ما يكون، وقد ذكر رحمه الله قوله بجلاء في كتابه العظيم خلق أفعال العباد، فمن افترى عليه فهو مفتن ولا تلتفت إليه، ومن اتهمه وتكلم فيه فقد أضر نفسه. نعم.
إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألباب هو معاني. يقول الشارح هذا الأول من قولي طائفتين، قول الجميع الذين يقولون القرآن مخلوق ألباب ومعاني خلق الله بغيره، والآخرون أبوا وقالوا شق خلق وشق قام بالرحمن. يقول هذا كلام الطائفة الثانية وهم الأشاعرة الذين يقولون المعنى كلام الله ولكن الحروف والألفاظ من صنع البشر مخلوقة، وهو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. زعموا القرآن عبارة وحكاية، كنا كما زعموا القرآنان. يقول الشيخ على قولهم يكون القرآن قرآنين، قرآن هو كلام الله وقرآن هو كلام المخلوق تعالى الله عما هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الولي وبعده الفئتان، والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان. يقول الشيخ الوليد بن المغيرة لما قال إن هذا إلا قول البشر ومثل قول الوليد قول الفئتين الجهمية والأشاعرة، اتفق قول الفئتين مع قول الوليد،
لأن الوليد وهو كان من صناديد أهل الشرك زعم أن هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو قول البشر، فالله عز وجل حكى قوله وقال عن الوليد فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. بعد هذا التفكير كله الفلسفة ماذا قال؟ قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ماذا رد الله عليه؟ سأصليه سقر. إذا من قال أن القرآن كلام أحد من البشر يصلى بسقر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. لا زال المصنف العلامة ابن القيم رحمه الله يذكر أقوال أهل البدع ونظره من القرآن الكريم. وأنتم تعلمون أن أهل البدع ما وقروا القرآن، ولذلك تجدهم عياذا بالله يلتفتون إلى عقولهم، لأن العقول عندهم معظمة أكثر من القرآن. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار ولو وحدان. يقول الشاعر العلامة الصالح وجزاه خير الله، يقولون المعنى المثالي لا يتنوع، ليس به أمر أو نهي أو استفهام، لأنه شيء واحد، وإنما الأوامر والنواهي والإخبارات حكاية عن كلام الله. وهو الزبور وعين التوراة والإنجيل وعين الذكر والفرقان. يقول الشيخ يقولون هذا المعنى المثالي إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة.
هذا القول فيه روغان عجيب. ليش؟ قلنا لهم إذا كان الكلام النفسي شيء واحد لا يتنوع، الله عز وجل تكلم بالقرآن، والله جل وعلا أنزل التوراة وهو كلام، وأنزل الإنجيل وهو كلام، وأنزل الزبور وهو كلام، وأنزل صحف إبراهيم وهو كلام. هذا بالإجماع، بالإجماع بين أهل السنة وأهل البدع، بل بين المسلمين وبين النصارى واليهود أن التوراة والإنجيل كلام الله عز وجل، ما في خلاف بينهم، واضح؟ طيب قيل لهم أنتم تقولون كلام الله نفسي، طيب كيف الآن نجد هناك فروقات لفظية ومعنوية بين التوراة والإنجيل؟ قالوا هذه عبارة وحكاية، رواغ. أما أهل السنة يقولون الله تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالقرآن، الكل كلام الله عز وجل. نعم.
وهو الزبور وعين التوراة والإنجيل وعين الذكر والفرقان، فالكل في واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان، ما إله كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا نمران. ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني. يقول الشاعر حفظه الله: الأخطر شاعر من شعراء العرب في وقت بني أمية، كان شاعر مشهور وله ديوان، وهو من
النصارى بني تغلب. طبعا معروف ان بين الاخطل وبين جرير، جرير مسلم والاخطل ليس بمسلم نصران، لكن كان بين جرير والاخطل مساجلات شعريه كثيره، حتى جمعت هذه الابيات في رساله مستقله وطبعت مساجلات الاخطل وجرير. و الأخطل أولاً هو شاعر نصران، ثانياً كان في عصر المولدين، لاحظ الآن. والقاعدة أن شعراء العرب لا يستدل بقولهم في زمن المولدين، لا بد أن يكون
القول الذي يستدل به على فهم لغة العرب أن يكون من كلام العرب الأقحاح قبل دخول الأعاجم إلى بلاد الإسلام وتكلمهم بالعربية وإعجامهم العربية. نعم.
قال وهو من نصارى بني تغلب يرون عن أنه قال إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا هذا دليل من اللغة العربية على ثبوت الكلام من السمع لأن الكلام في الفؤاد فقط فأما اللسان فإنه يعبر عما في الفؤاد. قالوا فدل على أن ما في النفس يسمى كلاما بمعنى قال بلا سبب ولم يتكلم به يسمى كلاما بموجب اللغة العربية لأن هذا شاعر عربي فصيح وهو الذي قال هذا البيت. والجواب عن هذا البيتين البيت الأول أن هذا البيت ما ثبت عن أخطأ ولا هو في ديوانه ولهذا قال فيما يقال. والوجه الثاني أنه لو ثبت عن أخطأ فالأخطأ النصرانيون والنصارى قالوا في حق الله أعظم من هذا. النصارى قالوا إن المسيح ابن الله وأنه مركب لشيئين اتحاد اللاهوت والبناسوت.
لا اتحاد اللاهوت بالناسوت. يقصدون بكلمة اللاهوت أي الصفة الإلهية من ناسوت يعني الصفة البشرية عياذا بالله تعالى. نعم.
قال المسيح وبعض إله وبعض بشر كذلك الأخطر لو ثبت عن هذا البيت هو من هذه الطائفة التي تقول هذا القول في حق المسيح فلا يؤخذ بكلامه. يا قوم قد قلب النصارى قبل في معنى الكلام ومددوا لبياني ولأجل لا جعل المسيح إلههم إذ قيل كلمة
وما اهتدوا على الفعل الماضي وما اهتدوا لبياني ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم. نعم.
يا قوم قد غلب النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق الرحمن
خالق عشان وزن البيت
أحسن. إذ قيل كلمة خالق الرحمن
إذ قيل كلمة خالق الرحمن
أحسن. إذ قال الشارح حفظه الله قالوا لما قال الله في المسيح كلمة وألقاها إلى مريم ومؤمن وسمى المخلوق كلمة فدل على أن الكلام مخلوق فنقول هذا باطل ومعنى أن المسيح كلمة الله أنه خلقه بالكلمة وليس هو الكلمة وإنما خلق بالكلمة ويقول تعالى كن. قالوا كل الأشياء تخلق بالكلمة فنقول لهم العادة أن الإنسان يكون من أب وأم ولكن المسيح لم يكن من أب إنما هو من أم فقط فخلق بالكلمة من غير أب وهي الأب الذي أمر الله به لا أن الكلمة هي عيسى نفسه.
طيب ننتقل معهم مع النصارى إلى أمر أعظم نقول لهم إذا كان الله قال لموسى لعيسى كن فكان بلا أب وتقولون هذا يلزم منه أن يكون ابنا لله. طيب آدم عليه السلام خلق بلا أب ولا أم وباشر الله خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه كما قال ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فعلى قولكم هذا أن آدم يجب أن يكون هو يد الله كما قلتم أن عيسى هو كلمة الله يعني اللاهوت حل فيه فإذا لم تقولوا بذلك دل على أن قولكم ليس بمضطرد وأنه قول فاسد. فآدم مخلوق الله خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه والروح الموجودة في آدم مخلوقة وعيسى عليه السلام مخلوق بكلمة الله كن وليس هو كلمة الله بمعنى ليس هو قول الله كن هو مقول الله كن. فرق بين قولك كن وبين المكون بكن عند من يفهم العربية ومن لا يفهم العربية وش نسوي معه ها؟ لازم نفهم أول شيء العربية بعدين نفهم المعاني. نعم. إضافة عيسى إلى كلمة الله باب الخصوصية لأن العادة أن الناس يخلقون من أب وأم والأرواح تنفخ فيهم من طريق الرحم في الرحم. طيب وأما عيسى عليه السلام فكان نفخ جبريل في جيب مريم جيب اللي هو ما بين الدرع وبين الصدر فهذا خرج عن العادة فوظيفت روحه إلى الله وكذلك قوله كن على وجه الخصوص فأضيف إلى الله إذن هو وجه الخصوص كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فعيسى كلمة الله، لأن الله قال له كن فكان. نعم.
ولأجل ذا جعلونا سوتا ولا كوتا قديما بعد متحدان. يقول الشيخ اللاهوت والمعنى الرضان، والنسوت والمعنى اللسان، فالنسيح مرقب من هذين العنصرين عندهم. ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي الثاني. يقول الشيخ نظير قول النصارى للمسيح قول الأشاعرة، هذا القرآن وكتبه من المعنى القديم الذي هو المعنى القائم بالرب، والكلام والحروف الذي هي من صنع البشر، وهو مركب من شيء رباني وشيء إسلامي. هذا هو القرآن عنده مخلوق وغير مخلوق، وقال الجميع كله مخلوق، وهؤلاء قالوا بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق، فهم موافق الجميع من وجه وخالقهم من وجه. والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته لكنهما غيران. فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن. يقول الشيخ انظر إلى هذا الاتفاق بين الأشاعر أو بين النصارى في هذا الخوف الباطل، وهو جعل الشيء الواحد مخلوقا وغير مخلوق. وتكايست أخرى وقالت إن ذا قول محال، وهو خمس معاني تلك التي ذكرت ومعنى جامع لجميعها كالأسر البنيان. فيكون أنواعا وعند نظيرهم أوصافه وهما متفقا، فيكون أنواعا وعند نظيرهم أوصافه وهما فمتفقان. إن الذي جاء الرسول به لمخلوق ولم يسمع من الديان. يقول الشيخ أي هم وإن اختلفت أقوالهم فهم متفقون على أن القرآن الذي جاء به الرسول مخلوق ليس مسموع من الله جل وعلا، وإنما هو مخلوق أو حكاية عن كلام الله.
يعني تكايست أخرى وقالت إن ذا قول محال، وهو خمس معاني. يعني هذا الأخرى التي تكايست ينسب إلى ابن حزم. نعم.
والخلف بينهم فقيل محمد أنشاه تعبيرا عن القرآن، والآخر
كل كلمة القرآن في أبيات ابن القيم غير مهموس على مذهب الإمام الشافعي، وأيضا لوزن البيت كل ما جاء كلمة القرآن تقرأها القرآني.
نعم.
خلاف مطبوع شيء.
والخلف بينهم فقيل محمد أنشاه تعبيرا عن القرآن، والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان. يقول الشيخ الذي حكاه عن الله عندهم اختلفوا به، فقيل هو جبريل وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا السؤال يرد من قول هؤلاء أهل البدع، قالوا إن الله كلامه نفسه. طيب من الذي تكلم في القرآن؟ اختلفوا فيما بينهم لأن الضلالة تابعة للهوى. فمنهم من قال إن الذي عبر عن الله عز وجل هو جبريل، ومنهم من قال القلم، ومنهم من قال محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل على بطلان قولهم. نعم.
وتكايست أخرى وقالت إنه نقل إلى اللوح الرفيع الشان. يقول الشارح هؤلاء قالوا إن الله خلقه في لوح محفوظ، وإن جبريل نقله من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الرب سبحانه وتعالى، يعني صار الذي يأمر وينهى جبريل أو اللوح المحفوظ تعالى الله عما يقولون كتبه الله في لوح محفوظ بلا شك، لكن لم يخلقه خلقا في اللوح، وإنما كتبه وهو تكلم به سبحانه وكتبه في لوح محفوظ وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وجبريل لم يأخذه من اللوح المحفوظ وإنما أخذه عن الله، كلمه الله به. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
القرآن مكتوب قبل أن يتكلم الله عز وجل به، هو مكتوب في اللوح المحفوظ كما جاء في القرآن والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. وقال عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم ها في كتاب مكنون، هو اللوح المحفوظ. نعم.
فاللوح مبدأه ورب اللوح قد أنشاه خلقا فيه ذات الثاني، هذه مقالات لهم فوز ترى في كتبهم يا من يعلو علمان. يقول الشيخ كتب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومشتقاتهم كثيرة، وفيها ما نقل الشيخ عنهم فالاطلاع عليه من أجل معرفتهم عليه من الضلال، بل عنده علم وبصيرة أمر طيب. لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن، ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان. يقول الشيخ حفظه الله، قال الله تعالى: إنه لقول الرسول الكريم ذي قوة عند العرش المكين، هذا جبريل عليه السلام، مطاع ثم أمين، مطاع في الملأ الأعلى تطيعه الملائكة، وأمير على الوحي. ثم قال: وما صاحبكم بمجنون، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم مجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، أين تذهبون؟ فهذا هو سند القرآن، تلقته الأمة عن محمد، عن جبريل، عن الله سبحانه وتعالى، وإضافته إلى الرسول الملكي أو البشري لأنه مبلغ عن الله، وإلا فهو كلام الله، والكلام إنما يضاف إلى من قال مبتدئا لا إلى من قال مبلغا مؤديا. فلا يمكن أن يكون القرآن كلام ثلاثة: كلام الله، وكلام جبريل، وكلام محمد. هذا لا يمكن إلا أنه كلام واحد، فدل على أن الأصل أنه كلام الله، وأما جبريل ومحمد فهما مبلغان عن الله.
يعني نضرب مثال الآن، لما جاء يأتي إمام أو خطيب يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أو يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة الله، يقول هذا كلام الناس، ما يصدقون، يقول هذا مو كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليش ما يصدقون؟ هو اللي قاله، يقول: أنت ما أنت إلا مبلغ، مثلك مثل الإذاعة مثل المكرر، تكرر، أنت تكرر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام ينسب إلى من قاله مبتدئ، لا إلى من قاله إيش؟ ناقلا. لذلك الكلام كلام الله عز وجل، وإن قرأه القراء فهم يبلغون كلام الله. إذن كلام الله حيثما تصرف فالقرآن كلام الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حفظ كتابه والعمل به، وأن يرزقنا اتباع هذا الكتاب، وجعله إماما وأماما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.